مكرمة.
أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا.
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى برنامجكم الأسبوعي أخلاقنا، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي يسعد بصحبتكم فيها من التقديم محدثكم عبدالله الداني، ومن الإخراج الزميل محمد باصويلح. وكذلك نتمنى إن شاء الله أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأمتعها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. كما يسعدنا أيضا مستمعينا الكرام أن نرحب بضيفنا الدائم في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي، المستشار في الديوان الملكي. باسمي واسمكم أرحب بمعالي الشيخ سعد. أهلا وسهلا بكم الشيخ سعد.
الله يحييك. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بإخواني وزملائي من مستمعي هذه الإذاعة الطيبة.
حياكم الله. وبالفعل سنتحدث في هذه الحلقة عن الموضوع الرئيس، عن الإحسان وعن خلق الإحسان الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في هذه الحلقة. وأيضا نذكر مستمعينا الكرام بأننا سوف نتيح إن شاء الله المشاركات في النصف ساعة الأخيرة وفي الشطر الأخير من هذا وفي هذه الحلقة إن شاء الله على الرقم 012-64-77-117. معالي الشيخ، في الحلقة الماضية تحدثنا في مقدمة جميلة عن الأخلاق في الإسلام، وتحدثنا أيضا عن أبرز النصوص التي وردت في الأخلاق والحث عليها بشكل عام. في هذه الحلقة نتحدث عن الإحسان، وبالفعل فإن هذا الإحسان هو الخلق الكريم الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف في أكثر من موضع. وبالفعل فإن هذا الإحسان كما يقال يعني هو تدخل فيه أكثر العبادات تحت هذه المظلة بالفعل، ويشمل الدين كله. ماذا يمكن أن نقول في بدء هذه الحلقة فيما يتعلق بهذا الخلق الفاضل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن لقاءنا اليوم كما ذكرتم سيكون بإذن الله عز وجل عن خلق الإحسان، ونبدأ بذكر تطبيق واقعي لهذا الخلق الفاضل، خلق الإحسان، ألا وهو الإحسان الذي قامت به دول التحالف عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بتطهير البلد الشقيق، البلد العزيز، بلد اليمن السعيد، من المحاولات الطائفية للاستيلاء على هذا البلد الشقيق وإعطاء خيراته لبعض القوى الإقليمية التي تريد استنزاف البلد وتريد تهديد أمن المنطقة. تلك القوى التي دخلت في بلدان عديدة فأذكت حروبا طائفية بين أهل البلد الواحد، فأصبح أهل البلد الواحد عدوانا متباغضين بعد أن كانوا متعاونين. ولم يكتفوا بذلك، بل سرقوا خيرات تلك البلدان ودمروا اقتصادها وقضوا على البنية التحتية فيها. وهذا الإحسان العظيم الذي قامت به الدولة الموفقة ودول التحالف من أجل استقرار بلد اليمن وإعادة اليمن إلى مكانته وإلى عزته وإلى استقلاله، وعدم جعله تابعا لتلك القوى المهيمنة التي لا تريد خيرا بالبلد العزيز، بلد الهند الكريم. ومن هنا اتصل بي العديد من علماء الأمة الأفاضل من العالم العربي، بل من العالم الإسلامي ومن الأقليات المسلمة، مرتبطين بهذه الإجراءات الطيبة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وطلبوا مني تقديم الشكر لمقامه الكريم ولولي عهده ولولي ولي العهد ولوزير الدفاع ولجميع أفراد الأسرة والحكومة على هذا العمل العظيم الذي اكتسب مشاركة عشرية من عدد من الدول الإسلامية، كما حصل على تأييد كل الدول المحبة للاستقرار والأمن. وبعد أن ذكرت هذا المثل الواقعي التطبيق الإحسان، أعود لتأصيل موضوع الإحسان بذكر عدد من الأدلة التي فيها الأمر بالإحسان. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان على نوعين: أولهما الإحسان في عبادة الله عز وجل، وثانيهما الإحسان في معاملة عباد الله، وكلاهما يشمله اسم الإحسان. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله: الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه ذكر أن الإحسان على رتبتين: الأولى كأنك تراه، والثانية استشعار أنه يراك. فالأمر بالإحسان قد جاء في نصوص كثيرة، ولذلك سميت الحسنة حسنة أخذا من مبدأ الإحسان، لأن الإنسان يحسن في طاعة الله عز وجل وفي معاملة عباد الله. ويذكر الله عز وجل أن بعض العباد يوم القيامة يندمون لما وصلوا إليه بسبب أنهم تركوا الإحسان في الدنيا، كما قال تعالى: أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقد بين الله عز وجل أن المؤمن ينبغي به أن يقابل الإحسان بالإحسان، قد قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا استشعر العبد أن الله قد أحسن إليه، فحينئذ سيقوم بالإحسان لله عز وجل، والإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان لعباد الله طاعة لله عز وجل، لأنه سبحانه قد أمره بالإحسان. إذا نظرنا في النصوص القرآنية والنبوية الواردة في الإحسان، وجدنا أنها ترتب ثمرات كثيرة وفوائد عظيمة على الإحسان، مما يجعل العقلاء يسعون إلى تحصيل هذه الرتبة والتخلق بهذا الخلق الفاضل. كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، ولا شك أن محبة الله للعبد مطلب يسعى إليه أهل الإيمان ويسعى إليه العقلاء، وبالتالي يسعون إلى بذل الأسباب المؤدية إلى محبة الله، ومنها الإحسان. ومن آثار الإحسان أيضا أن الإنسان بالإحسان يصل إلى درجة الهداية والرحمة والاهتداء بكتاب الله عز وجل، كما وصف الله جل وعلا بأن في كتابه هدى ورحمة للمحسنين. وقد أمر الله عز وجل بتبشير أهل الإحسان وتذكيرهم بمآلاتهم الحسنة والعواقب الحميدة التي يحصلون عليها، كما قال تعالى: بشرى للمحسنين. وقد ذكر الله عز وجل أن أهل الإحسان سيزيدهم وسيوال عليهم الخير، قال تعالى: وسنزيد المحسنين. الإحسان سبب من أسباب حصول الثواب الجزيل في الدنيا وفي الآخرة. فإذا أردت أن يرفع الله درجتك وأن يثيبك الثواب الحميد في الآخرة فعليك بالإحسان، وإذا أحسنت سينيلك الله حسن ثواب الدنيا، كما قال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، وكما قال تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وكما قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وقد قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد أخبر تعالى أن من أسباب رحمة الله للعبد أن يكون من أهل الإحسان، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أردت أن يرحمك الله فعليك بالإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. وقد أخبر الله عز وجل أنه يرفع الجناح عن المحسنين، قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، كما ورد ذلك في عدد من النصوص القرآنية. إن من الميزات العظيمة التي يحصل عليها العبد أن يكون في معية الله عز وجل، فيكون الله مع العبد يؤيده وينصره ويوالي عليه الخيرات ويحفظه من كل سوء، وهذه المعية الخاصة تكون للمحسنين، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد أخبر الله عز وجل أنه آتى أنبياءه خيرا عظيما وبين أن هذا من جزاء المحسنين، كما في قوله تعالى: آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي الآية الأخرى قال: كلا هدينا، إلى أن قال سبحانه: والله يحب المحسنين. والإحسان من أسبابه أن يستشعر الإنسان أن الله مطلع على أعماله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال العبد، كما قال تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن هذه أمور وهذه ثمرات للإحسان تجعل الإنسان يسعى إلى تحصيل هذا الخلق الفاضل، خلق الإحسان، فبذلك يسعد في الدنيا وفي الآخرة. فإن سألنا سائل: ما هي مجالات الإحسان؟ وما هي الأعمال التي تكون محلا للإحسان؟ فنقول: الإحسان كما ذكرت يا أستاذ عبد الله قبل قليل يشمل جميع مناحي الحياة، يشمل جميع أنواع الأفعال الإنسانية. يمكن أن تحسن بالقول، وأن تحسن باليد والإنفاق، وأن تحسن بالخلق، وأن تحسن بالتصرفات، وأن تحسن بجميع ما لديك من الأعمال. ونضرب لي مجالات الإحسان بأمثلة. مثلا هناك إحسان قولي، بحيث تختار الألفاظ الطيبة عند التعامل مع الآخرين، تشكر من أدى إليك معروفا، وتقوم بالثناء على من فعل الخير وعمل الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. من مجالات الإحسان بالدعوة إلى الله عز وجل، بتذكير الناس بما يتعلق بإعادتهم إلى سبيل الحق وطريق الهدى، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهناك مجادلة بالتي هي أحسن، فالإحسان هنا في الإحسان في المجادلة بالقول. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الموعظة الحسنة، هذا إحسان في الموعظة، وجادلهم بالتي هي أحسن، أي ناقشهم وحاورهم وأجب عن شبهاتهم بالتي هي أحسن، باختيار الألفاظ الطيبة والأقوال الحميدة الحسنة. من مجالات الإحسان مثلا الإحسان في النفقة، أو الإحسان في التحية، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فحيوا بأحسن منها، فهذا إحسان في التحية. كذلك هناك إحسان في النفقة كما ذكرت قبل قليل. ومن ذلك قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سمى القرض حسنا، هذا إحسان. في الآية الثانية يقول تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، يعني أحسنوا في النفقة التي تنفقونها في سبيل الله جل وعلا. هكذا أيضا. نعم، هل عندك مداخلة أستاذ عبد الله؟
تفضل شيخ. شيخ، الإشكالية كانت فقط في مسألة أنه الإنسان أحيانا يعني يجد صعوبة أحيانا في تطبيق مثل هذا الخلق الفاضل في أعماله وفي يعني جميع المناحي التي يمكن أن يطبق فيها هذا الخلق الفاضل. ولكن دعني أسألك عن جانب مهم جدا، عن الأول يعني فيما يتعلق بالإحسان مع الله سبحانه وتعالى، إحسان العبادة، ثم بعد ذلك الإحسان مع الوالدين.
طيب، هذا كلام جميل فيما يتعلق بمجال من يكون الإحسان في التعامل معه، ومن هو الذي يمكن أن نضع الإحسان في علاقتنا معه. ولعلنا بعد ذلك أن نعود إلى ما ذكرت قبل قليل مجالات الإحسان. إذن من يعامل بالإحسان؟ المعاملة بالإحسان كما ذكرت، في هناك إحسان في عبادة الله عز وجل، وضابطه وجملته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإحسان أن تعبد الله كما أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا اللفظ قد جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الدين، وقسم هذا الدين إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان وهي أعلى من المرتبة الأولى، والمرتبة الثالثة رتبة الإحسان. فجعل رتبة الإحسان في أعلى درجات الدين، ثم فسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هناك إحسان في الصلاة مثلا، الإحسان بالتزام شرع رب العزة والجلال في كل مناحي الحياة، ومن ذلك الإحسان في عبادة الله في العبادات الخمس المعروفة، إحسان في الصلاة بحيث تستشعر أن الله يراقبك وأنه يسمع قولك ويطلع على أفعالك، ومن ثم تؤدي هذه الصلاة على أكمل الوجوه، فتختار السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتختار الهيئات والصفات التي تكون في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في أثناء الصلاة تستشعر أنك تخاطب رب العزة والجلال، ومن ثم يحضر قلبك في الصلاة لأنك تناجي الله تخاطب رب العزة والجلال، وبالتالي أنت تستحضر هذا المعنى العظيم في صلاتك، فتكون محسنا في أداء هذه العبادة العظيمة. قد ذكر الله عز وجل بأنه لا يوجد أحسن ممن كان على هذه الطريقة، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله يعني جميع وجهته ونيته ومقصده يكون لله عز وجل، فتوجهه إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو محسن، أي يستشعر مراقبة الله جل وعلا له. وهكذا أيضا هناك إحسان في أداء الزكاة، إذا كان عندك مال تخرج زكاته في وقته أو قبل وقته، تحصي المال الذي لديك لأنك تعلم أن الله مطلع على مقدار ما لديك من المال ويعرف أنك قصرت فيه أو لم تقصر. هكذا أيضا تحسن عند إخراج الزكاة في بهيمة الأنعام إن وجبت عليك زكاة بهيمة الأنعام، أو في عروض التجارة. يعني مثلا في عروض التجارة، بعض الناس عندما يقدر هذه العروض لإخراج زكاتها يقوم ببخس قيمتها أو بحسابها بحساب الجهد، ويترك قيمتها الحقيقية بحسب أفرادها، وبالتالي ينقص مقدار ما وجب عليه من الزكاة، وكأنه لا يستشعر أن الله عز وجل يراقبه ويطلع على حاله. وهكذا في الصيام، الصيام عبادة، يمكن أن تحسن في عبادة الصيام بحفظ هذه العبادة بحيث لا تكون محلا لشيء من المعاصي والذنوب. صحيح بعض الناس قد يمتنع عن الأكل والشرب، لكنه يقوم بإنقاص أجر الصيام من خلال الغيبة والحديث في عيوب الآخرين والكلام في ما لدى الآخرين من تقصير وذنوب، وبالتالي ينقص أجره في صيامه. وهكذا في عبادة الحج، إذا حج الإنسان يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وبالتالي يؤدي هذا النسك العظيم على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون محسنا في أداء هذه العبادة العظيمة. كذلك في المعاملات المالية، يستشعر الإنسان أنه يتقرب إلى رب العزة والجلال باختيار طريقة التعامل التي لا يوجد فيها أي أدنى شبهة، لا يوجد فيها أدنى شبهة، سواء في التعامل الربوي أو الغرر أو الغش أو الخداع وأكل أموال الناس بالباطل أو نحو ذلك. هكذا أيضا في تعامل الإنسان في جميع حياته يستشعر هذا المعنى الإحسان، يحسن في عبادة الله عز وجل. هناك أيضا إحسان في التعامل مع الوالدين، إحسان في التعامل مع القرابة، إحسان في التعامل الزوجة مع زوجها وتعامل الزوج مع زوجته، كما قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انظر كيف عمم هذا الخلق الفاضل الإحسان ليكون مصطحبا في تعامل الإنسان مع جميع من يتعامل معهم. الوالدين يحسن إليهم بأن يقدم، بأن يقوم على خدمتهم وأن يقوم على شؤونهم وأن يسعى إلى إدخال السرور على قلوبهم وأن يكون في طاعتهما وفي تحقيق رغبتهما. هناك إحسان لذوي القربى بأن يصل الإنسان ذوي قربى وأن يتفقد حوائجهم، سواء احتاجوا إلى مال، احتاجوا إلى متابعة، احتاجوا إلى نصيحة وإرشاد، احتاجوا إلى مشاركة في مناسباتهم على اختلاف هذه المناسبات. كذلك هناك إحسان إلى اليتامى الذين فقدوا آباءهم، والإحسان إلى اليتامى قد يكون بالمال وقد يكون بالتعامل الحسن وقد يكون بمتابعة أحوال هؤلاء اليتامى والسؤال عن أمورهم في دراستهم في ذهابهم وإيابهم، في بذل الوقت من أجل جعل الناس يعطفون على هؤلاء اليتامى، كذلك هناك إحسان إلى المسكين الذين لا يجدون مقدار حوائجهم، سواء كان الإحسان ببذل المال أو بإرشاد الآخرين إليهم ليقوموا بحوائجهم. كذلك هناك إحسان الجيران بإحسان التعامل معهم، قول حسن ولفظ جميل، وهكذا أيضا حضور في مناسباتهم، أيضا تفقد بيوتهم بحيث لا يكون هناك شيء من الخلل فيها بيت الجيران، إذا وجد خللا نبه عليهم، ما يحتاج إلى إغلاق مصطفى أو شيء من أمور البنيان تحتاج إلى متابعة فيقوم بتنبيه جاره. قد تسمت لها الجيران إلى ثلاثة أقسام: جار ذي القربة من القرابة، والجار الجنوب، والصاحب بالجنب. فكل هؤلاء جيران ولهم حق. وكذلك ممن يحسن إليهم ابن السبيل وهو المسافر، فالمسافر الغريب يحتاج إلى من يقوم بالإحسان إليه، والإحسان إليه بتتبع أحواله، بمخاطبته الخطاب الحسن، بدلالته على الطريق الذي يريد أن يسلكه، إذا كان محتاج إلى مال أيضا أن يبذل معه. وهكذا قال في من يحسن إليهم: وما ملكت أيمانكم، أي المماليك التي كانوا يباعون ويشترون في الزمان الأول. وكذلك نأخذ من هذا الإحسان إلى كل من لنا به صلة، مثلا إحسان الزوج والزوجة كل منهم إلى الآخر، كما قال تعالى: وإن تحسنوا، يعني إلى زوجاتكم، وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالإحسان يشمل التعامل مع جميع الناس بدون استثناء، وحينئذ نسعى إلى الإحسان إليهم. كما ذكرت بعض مجالات الإحسان فيما سبق، لعلي أيضا أن أذكر أن من مجالات الإحسان العفو، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. ليس الإحسان أن تقابل تعامل الآخرين الجيد معك بتعامل يماثله على سبيل المقابلة والمجازات، بل الإحسان يتجاوز هذا إلى أن تقوم بالإحسان والمعاملة بالحسنى مع من أساء إليك وأخطأ في حقك، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في الآية الأخرى قال: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فجعل العفو والصفح حتى فيما يتعلق بمعاداة من يعاديك في الدين، فإن رب العزة والجلال أمرنا بالتجاوز عنهم متى كان تعامل الحكمة يقتضي ذلك، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وفي الآية الأخرى قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أيضا من مجالات الإحسان الإحسان بالشفاعة الحسنة التي توصل الإنسان إلى مراده ومبتغاه مما لا يؤثر على حقوق الآخرين، كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فجعل من أنواع الإحسان هذه الشفاعات. وقد لا يقبل من الإنسان ما يؤديه من شفاعة، لكنه إذا شفع علم الله عز وجل بذلك، فكان هذا من أسباب رضا الله جل وعلا عنه، ولا يحمل في قلبه شيء بسبب عدم استجابة الآخرين لشفاعته. فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة. بريرة كانت جارية مملوكة، وكانت متزوجة من رجل يقال له معبد، فلما اعتقت الشرع يجيز أو يجعل للمرأة المملوكة إذا اعتقت وهي متزوجة الخيار بين الاستمرار مع زوجها وبين فسخ النكاح، فاختارت فسخ النكاح، فكان زوجها يبكي عليها ويسير في طرقات المدينة لأنه يحبها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها شافعا، فرغب في أن تبقى معه، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقالت إذا لا حاجة لي فيه. ففرق بين هذه المرأة وزوجها. المقصود أن من أنواع الإحسان إلى الآخرين أن يتفقد الإنسان حوائج الآخرين وأن يشفع معهم. هكذا أيضا هناك إحسان للنفس، أن تحسن إلى نفسك بتجنيبها مواطن الهلكات، بأن تختار لها ما يتناسب معها، تحسن إلى نفسك بسلوكك طريق الطاعة. إذا اجتنب الإنسان الأطعمة الحرام، المشروبات المحرمة، يكون بذلك قد أحسن إلى نفسه، وكان حينئذ ممن يحوز الأجور السابقة التي رتبت على الإحسان، يحب المحسنين، سنزيد المحسنين. عندما تجتنب هذه المطعومات المحرمة تكون ممن أحسن إلى نفسه، كما قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أيضا من ذكرني كلامك قبل قليل فيما يتعلق بمن يعامل بالإحسان، الإحسان إلى غير بني آدم كالبهائم، والإحسان إلى أيضا الجمادات، والإحسان في طريقة التعامل في الطريق، الإحسان إلى سيارتك بأن تجنبها ما يؤدي إلى تلف شيء منها، هذا نوع من أنواع الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الحيوان إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، شفرة السكين، يجعلها حادة بحيث عند ذبح الحيوان لا يتعذب عند ذبحه بسكين كالة غير حادة. قال وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن هناك مجالات متعددة للإحسان، وهناك أيضا أشخاص كثيرة يأتي الشرع بالترغيب في التعامل معهم بالإحسان.
جميل. طبعا مع الشيخ يعني هذا السرد الممتع عن هذا الخلق الجميل، خلق الإحسان، ما أحرانا أن نتأسى به وأن نتخلق به. سوف نتحدث إن شاء الله أيضا عن بقية المحاور، ولكن نستأذنكم في هذا الفاصل مع الشيخ، وأنتم أيضا مستمعين الكرام، فاصل ثم نعود لمواصلة حلقتنا، فابقوا معنا.
إسلامنا
إسلامنا
إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما
إسلامنا مع الشيخ حبيب الحارثي يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد 4 عصرا ويعاد الثلاثاء عند 11 ليلا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى حلقتنا هذه من برنامجكم أخلاقنا، والتي نسعد فيها بأن تكونوا معنا، وأن يكون معنا أيضا ضيفنا الدائم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي. حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام عن خلق الإحسان، وكذلك أيضا نتيح المشاركات بالنسبة لمن أراد أن يشاركنا في ما تبقى من وقت هذه الحلقة على الرقم 0126477117. أذكر بالرقم مرة أخرى 0126477117. معالي الشيخ، حديثنا متواصل عن الإحسان وعن هذا الخلق الجميل والخلق الفاضل. في الحديث الشريف لا يكون أحدكم إماعة، في آخر الحديث الشاهد من حديثنا في هذه الحلقة عن أن يكون إنسان إن أحسن الناس أن يحسنوا، وأن يتجنب إساءة الناس إن وجد في ذلك إساءة. كيف يمكن أن نفهم الإحسان من هذا الحديث؟
جزاك الله خيرا على التنبيه والتذكير بهذا الحديث العظيم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يكن أحدكم إمع، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وقدوا أنفسكم، فإذا أحسن الناس فأحسنوا، وإذا أساءوا فتجنبوا إساءتهم. هنا فيه ذكر لهذا الخلق العظيم، وينبغي بالإنسان قبل أن يقدم على أي فعل أن ينظر إلى هذا الفعل، هل هو إحسان أو إساءة، هل هو إحسان أو إساءة، وبالتالي يعرف حكم الفعل قبل أن يقدم عليه. عندما تعرف ما هو حكم الله على الفعل قبل أن تقدم عليه، حينئذ تتمكن من معرفة هل هو إحسان أو لا. إذن هذا أمر ينبغي بنا نتفطن إليه، وهو إحدى الأمور التي تلتبس على مفهوم كثير من الناس، يظنون أن إقدام الإنسان على ما يفعله الناس وما يعتادونه يكون من قبيل الإحسان، وليس الأمر كذلك، بل الإحسان أن يقدم الإنسان على الأفعال الحميدة التي تجعله موافقا للشرع، وبالتالي يكون بذلك وصل إلى رتبة الإحسان. أما أن يظن الإنسان أن الإحسان يحصل بمتابعة الآخرين وبدون تفكير في ما هو، بدون تفكير في موافقة هذا الفعل للشرع أو عدم موافقته، نقول حينئذ أنت أخطأت بمثل هذا التصور، وينبغي بك أن تعيد حساباتك في الأفعال التي تريد أن تفعلها قبل أن تقدم عليها. كذلك مما يحصل فيه لبس وخطأ أن يظن بعض الناس أن الإحسان يكون بموافقة الرغبات والأهواء. نحن مأمورون بالإحسان إلى أبنائنا، ليس الإحسان إلى الأبناء أن توافقهم في كل ما يطلبونه وأن تحقق لهم كل ما يريدونه، ليس هذا إحسانا إليهم، بل الإحسان يكون باستجلاب ما هو أصلح لهم وما هو أكثر فائدة وما هو جالب لسعادتهم في الدنيا والآخرة. كذلك مثلا قد يأمر الوالد ابنه بأن يحضر له أمرا مخالفا للشرع، يأمره بإحضار مشروب أو مأكول يكون من أسباب إلحاق الضرر به، وبالتالي نقول هذا ليس من الإحسان إليه، كون الوالد فيه مرض السكري ويرغب في أكل التمر، والتمر يرفع السكر، نسبة السكر في دمه، وبالتالي يؤثر على حياته. صحيح. فنقول ليس من الإحسان أن تحضر التمر إليه مع أنه يرغب في ذلك، لكن من الإحسان إليه أن تجعله ينسى هذا التمر وبالتالي لا يطلبه مرة أخرى. من الإحسان إليه أن تجد له أمورا أخرى تغنيه عن طلب التمر ويجد فيها لذاذة في نفسه. يعني بعض الآباء لا، أو الأمهات لا يرتاح إذا جلس إلا إذا حرك فكه، وكانوا لا يجدون في مجالسهم السابقة إلا هذا
هذا الطبق الشهي طبق التمر، فإذا أكله كان هذا من أسباب زيادة نسبة السكر في دمه، فنقول له حينئذ أحضر أمامه ما يستغني به عن طلب هذه المادة، هذا التمر الذي سيزيد في نسبة السكر لديه، مكسرات أو نحو ذلك مما لا يؤثر على دمه ولا يؤثر على نسبة السكر في دمه. كذلك أيضا إذا ليس الإحسان بموافقة الرغبات وتحقيق الأهواء والتطلعات التي تتطلع إليها النفوس، كذلك أيضا من في مفهوم الإحسان أن يظن بعض الناس أن الإحسان يكون على سبيل المقابلة والمجازات، لا، حتى من أساء إليك كما ذكرت قبل قليل، ولذلك قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، التي هي أحسن، هناك إحسان إذن حتى في من يعاملك بالمعاملة السيئة. قال هذه الآية في موطنين من كتابه، فالموطن الأول قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، يعني السيئة التي توجه إليك ادفعها بالتي هي أحسن، وفي الموطن الآخر قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينه وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا من اللبس الذي يكون في مفهوم الإحسان أن بعض الناس يعتقد أن الإحسان بيكون بجعل أو يعني يظن أن معنى الإحسان يتنافى مع العقوبة، وهذا أيضا فهم خاطئ، قد أجري العقوبة على شخص من باب الإحسان به والرحمة به، عندما نطبق الحدود الشرعية مثلا نحن نحسن إلى من نطبق عليه الحد، عندما يكون هناك شخص مستحق لعقوبة فنجري هذه العقوبة عليه لأنه تتحقق به مصلحته
ومصلحة المجتمع كذلك أيضا،
نعم، ومصلحة المجتمع، ويرتفع الإثم إليه، نحن نريد أن نبين أن هذه العقوبة إحسان لمن تطبق عليه العقوبة.
جميل.
فلا يتنافى معنى الإحسان مع تطبيق العقوبة على الشخص، بل تطبق العقوبة عليه ويكون هذا من الإحسان إليه لأنك رفعت الإثم عنه ولأنك لم تجعله يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى فترتدع نفسه عن الإقدام على هذا الفعل وبالتالي تكون قد أحسنت إليه. هنا نقطة يعني أريد أن أشير إليها، وهي ما هي الأسباب الدافعة التي تجعل الإنسان يحسن؟ هناك عدد من الأسباب التي تجعل الإنسان يقدم على جانب الإحسان. أول هذه الأمور استشعار الفضل العظيم المرتب على الإحسان، كما تقدم ذكر عدد من النصوص التي ترد أو ترد في بيان ثواب الإحسان. وأيضا إذا استشعر الإنسان أنه بالإحسان يعامل الله، أنت لا تعامل والدك ولا تعامل ولا ترجو الثواب من والدك أو من ابنك أو من زوجتك أو من أخيك بهذا الإحسان الذي تقدمه إليهم، أنت تحسن في تعاملك مع الله عز وجل، وبالتالي لا ترجو الثواب والجزاء من أولئك الأشخاص الذين تحسن إليهم. بعض الناس يظن أن ثمرة الإحسان إنما هي في جني بعض الثمرات من هؤلاء الذين يحسن إليهم، وبالتالي إذا أساء الجار أساء وقابل الإساءة بإساءة، وإذا أساء القريب كذلك. نقول لا، الفضل العظيم في الإحسان إلى من أساء من الجيران ومن القرابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي تنثر في وجوههم الرماد الحار،
ولا يزال معك
المنتصر، أنت المنتصر. هكذا أيضا الإنسان لا يظن أن الإحسان يعود عليه بالنقص، أن تحسن إلى الآخرين
وترجو الثواب من الله سبحانه.
نعم، ترجو الثواب ببذل مالك، تبذل مالك تحسن، لا تظن أن في هذا نقصا عليك، لأن الله عز وجل قد وعد من أنفق لله بأن يخلف عليه في دنيا، سواء بذلت شيئا من وقتك أو بذلت شيئا من مالك، فالله جل وعلا سيبارك لك في الوقت وسيبارك لك في المال، وبالتالي لا يأتيك الشيطان ويخوفك من الإحسان ويقول بأن الفقر سيأتيك بسبب إحسانك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فإذا بذلت في الإحسان إلى الناس فإن الله جل وعلا سيبارك لك في أحوالك، سيبارك لك في وقتك، سيبارك لك في مالك، وسيعود عليك بالنفع كثير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه، ومن تواضع لله رفعه. إذا استشعر الإنسان أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الذين أحسنوا لهم الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، وأنهم أصحاب الجنة، فحينئذ لن يترك الإحسان أبدا.
جميل. الشيخ سعد، في نقطة مهمة جدا في هذا الجانب، ألا وهي يعني هي النقطة المتعلقة بمن يعني يتأكد فيهم مثل هذا الخلق والتخلق به. يعني هو طبعا من نافلة القول أن نتحدث أن هذا الخلق يعني هم كل مسلم ويجب على كل مسلم أن يتخلق به، لكن هناك من يتأكد فيهم هذا الخلق بشكل أكبر وأكثر، ألا وهم يعني من ضمن هؤلاء فئة الدعاة والمصلحين فيما يتعلق بهذا الخلق الفاضل، خلق الإحسان. وأنتم تعلمون أن الإحسان له مفعول السحر في القلوب، يستمال القلب بمثل هذا الإحسان، وكما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم.
نعم، هذا جيد مثل وتنبيه حميد، جزاك الله خير شيخ عبد الله. أولا، الدعوة إلى الله إحسان إلى عباد الله، ذات الدعوة إحسان. الداعي يبذل من وقته ويتعرض إلى هجوم، ويأتي الشيطان وأتباع الشياطين بمحاولة الاستهزاء به واستنقاص مكانته ومحاولة صد الناس عنه، فبالتالي هو يحسن إلى عباد الله وهم يسيئون إليه. فالداعي مهما يكون يحسن إلى عباد الله، وإذا استشعر الإنسان الداعي بأنه يحسن من أجل الله عز وجل، فحينئذ سيستهين كل تعامل غير محمود سيأتي من قبل الناس. وما ذكرته من المعنى أنه إذا أحسن إلى الناس بفعل الخير لهم وبتقديم ما ينفعهم وبتقديم المشورة والنصح لهم وببذل المال من أجل تحقيق مصالحهم، فإن هذا سيكون من أكبر الأسباب التي تؤثر في نفوس الناس. ونحن في أمورنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى الناس بصنوف الإحسان كلها، ما من سبيل من سبل الإحسان إلا بذله، وما من مجال من مجالات الإحسان إلا ودخل فيه، وما من أحد ممن كان في عصره أو بعد عصره إلا أحسن إليه صلى الله عليه وسلم. فمع أنهم عاملوه المعاملة غير المحمودة، وآذوه وتكلموا عنه وقدحوا فيه وصدوا الناس عن دعوته، إلا أنه مع ذلك كان يحسن في التعامل معهم، يختار الأقوال والألفاظ المؤثرة في النفوس الحميدة، كذلك يحسن إليهم بالمال. كان صلى الله عليه وسلم ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، كان صلى الله عليه وسلم يعفو عن المسيء ويتجاوز عنهم، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الداعي إلى الله يستشعر أنه يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وبالتالي إذا استشعر أنه يسير على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى عباد الله، فسيكون هذا من أسباب نجاته في الدنيا والآخرة، ومن أسباب استجابة الآخرين لدعوته. نحن لا نريد أن يستجيب الناس لدعوتنا لتعلو درجاتنا في الدنيا، والداعي لا يريد، الداعي إلى الله لا يريد ذلك، إنما يدعو الناس من باب الإحسان إليهم، لأنه يريد لهم الخير ويرغب أن يكونوا أفضل الخلق وأفضل البشر، ويريد أن يصل العباد إلى درجة رضا الله عز وجل عنهم والدرجات العلى في الجنة. وبالتالي هذا مقصود الداعي بدعوته إلى الله جل وعلا، ومن ثم يكون محسنا إلى عباد الله في دعوته، ومحسنا إلى عباد الله في طريقة التعامل معهم عند دعوتهم إلى الله جل وعلا. وبالتالي إذا أحسن الدعاة إلى الله، أحسن الدعاة في دعوتهم إلى الله عز وجل، سيكون لدعوتهم الأثر العظيم، وسيكون بذلك ممن استجلب رضا الله سبحانه وتعالى، وسيكونون بذلك أيضا ممن نال الأجور الرفيعة والمنازل العالية في جنات الخلد.
جميل. معالي الشيخ، لعلي أختم بهذه النقطة المهمة، ألا هي يعني بعض الناس ربما خاصة في مثلا التعامل مع الوالدين أو بعض الأقارب، هو يحسن ويفعل كل الأسباب التي تؤدي إلى هذا الإحسان الذي تحدثنا عنه، لكن ربما يقابل بنوع من الإساءة، أو ربما أحيانا الإحسان هذا لا يصل، يعني لا يصل إلى أو لا يفهم بشكل صحيح من الطرف الآخر. نستذكر في هذه النقطة قول الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني في هذه الجانب، يعني أنك أنت تعامل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب وما في النفس، وبالتالي يثيبك على هذا حتى لو ولو لم يعني يفهم الطرف الآخر ماذا كنت تقصد من هذا الإحسان.
نعم، هذا شيء جميل، وهو أن العبد يستشعر أنه يتعامل مع الله عز وجل في إحسانه إلى العباد مهما أساءوا النظرة له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله وإلى دين الإسلام، فظنوا أنه يريد رفعة المكانة في الدنيا وأنه يريد عزة نفسه، وكما في قول من جابه أنبياء الله: تكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ومع ذلك استمروا في دعوتهم إلى الله عز وجل، والله جل وعلا مطلع على ما في القلوب. وحينئذ إذا استشعر الإنسان أنه يتعامل مع الله عز وجل عليه هذه الأمور، لكن لا يعني هذا ألا يسعى الإنسان إلى تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة التي تكون عنه أو عن طريقة تعامله، فيبين لهم أنه يريد بذلك إرضاء الله جل وعلا، ويبين مقصوده الحقيقي، ويدعو الناس إلى تصحيح هذا المفهوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية وقابله بعض الأنصار فجروا، استدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها صفية، فاستعظموا أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شرا، ولذلك أخبرهم بحقيقة الحال. ومن هنا ينبغي بمن أسيء الظن فيه أن يبين، لأن يبين لمن أساء الظن في حقيقة حاله، وبالتالي يتركه لعل الله عز وجل أن يعيده إلى الصواب، وبالتالي لا يقابل الإساءة بإساءة أخرى.
جميل. ومن أجمل الإحسان هو إحسان الظن بالمسلمين، ما أجمل أن نكون محسنين وأن نبتعد عن الإساءة، لنبتعد أيضا عن الوعيد الذي ترتب على هؤلاء المسيئين، وبالتالي فما أجمل أيضا أن نتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة. نشكركم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي على هذه الدقائق وعلى هذه الإضافات الجميلة في موضوع حلقتنا في هذه وفي هذا البرنامج أخلاقنا عن خلق الإحسان، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم.
بارك الله فيك ووفقك الله لخيري الدنيا والآخرة، ولا أنسى إحسان الظن في الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وحديثنا إن شاء الله في لقائنا القادم لعله أن يكون عن موضوع الإنفاق. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على حسن تقديمك وحسن انتقائك للأسئلة التي تثري هذا الموضوع، كما أسأله جل وعلا لإخواني في هذه الإذاعة الطيبة التوفيق، سواء من مديرها ونائبه ومخرجي البرنامج والفنيين الذين يتابعون لقاءنا هذا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال إخواننا في بلادنا بلاد اليمن، وأن يجعلهم متآلفين، وأن يبعد عنهم أولئك الذين يريدون أن تكون بلدهم تابعة لبلدان أخرى تأخذ ثمرات بلدانهم وتلتقط خيراتها، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة جميعا وأن يحسن حالهم وأن يوحد كلمتهم وأن يجمعهم على سبيل الهدى والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بارك الله فيكم، شكرا لكم معالي الشيخ، كما نشكركم أيضا مستمعين الكرام على حسن متابعتكم وتفاعلكم معنا في هذه الحلقة، وتقبلوا أجمل التحايا من محدثكم عبد الله الداني ومن الإخراج الزميل محمد باصوي. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، في أمان الله.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.